أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل المسألة الثانية نرجع قليلا إلى المسألة السابقة. ذكرنا في الدرس السابق في مسألة أو في بحث أن الجبران حيث نلتزم به في مورد هل هو مطلق أو مشروط بعدم تقدم الخسارة على الربح؟ هل نلتزم بالجبران مطلقا تقدم الربح على الخسارة أو بالعكس، أو لا نلتزم بالجبران في صورة تقدم الربح على الخسارة، وأما إذا تقدمت الخسارة على الربح فلا نلتزم بالجبران؟ ذكرنا في الدرس السابق بأنه الصحيح هو عدم الاشتغال، عدم الاشتغال من دون فرق بين أن نقول أن مبدأ السنة هو ظهور الربح، أو نقول أن مبدأ السنة هو من حين الشروع في الاكتساب. على كلا التقديرين الربح يجبر الخسارة سواء حصلت بعده أو حصلت قبله، وذلك النقطة التي يتم القول بالجبران على أساسها، وهي ماذا؟ نقطة وحدة الموضوع والارتباط وعدم التعدد، وأنه ينظر إلى الأرباح كأنها ربح شنو واحد، والتجارة تجارة واحدة وربح واحد. ولا أشكال في أنه في التجارة الواحدة الخسارة الحاصلة فيها تكون مجبورة بماذا؟ بالربح، سواء كان الربح متقدما أو كان متأخر، فلا داعي لهذا الاشتغال. الآن نضيف إلى ذلك نقول بأن هذا يتم بشكل واضح بناء على الحساب المجموعي، بناء على الحساب المجموعي للأرباح. ثم هذا الكلام انه ما فرق بين تقدم الربح وتاخر الربح والخساره، واما بناء على الحساب الانحلالي المتقوم بملاحظه كل ربح بشكل مستقل ومنفصل عما قبله من الارباح وعما بعده من الارباح، الحساب الانحلالي مبني على الانحلال، ان الارباح ليست لا تعتبر ربحا واحدا، وإنما هي أرباح متعددة منفصلة مستقلة، كل واحد منها له حسابها. بناء على الحساب الانحلالي للأرباح يشكل حينئذ الالتزام بجبران الخسارة المتقدمة على الربح من ماذا؟ من الربح المتقدم عليه. كيف يمكن أن نحسب الخسارة المتقدمة على الربح ونجبر هذه الخسارة بالربح المتأخر عنها، والحال أننا بنينا على الانحلال، ربح هنا مستقل ومنفصل عن الربح والخسارة المتقدمة عليه والمتأخر عنه، كل واحد منهم له حسابه الخاص. فافتراض أن الخسارة المتقدمة على الربح هذه تكون منجبرة بماذا؟ بالربح المتأخر، بناء على الحساب الانحلالي لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من صعوبة. على الحساب المجموعي ماكو مشكلة، ليش؟ لأن الأرباح جميعا ننظر إليها نظرة شنو؟ توحيدية، نظرة كأنها هي ربح واحد، والتجارة المتعددة تجارة واحدة، وهذه التجارة الواحدة التي لها ربح واحد لا إشكال أن الخسارة الحاصلة فيها تجبر من الربح حتى إذا تقدمت عليها من الربح. لكن عندما تكون الأرباح متعددة ومتمايزة ومنفصلة ومستقلة، حينئذ لا موجب لحساب الخسارة الحاصلة في ربح وتداركها من الربح المتأخر عنها. هذا الكلام، هاي ملاحظة صحيحة، لكن المشكلة في المقام هو هذا، أنه في محل الكلام المفروض في محل الكلام هو الالتزام بالجبران، مو هيك؟ هذا واضح هاي النقطة، أنه نفترض في محل الكلام عندما نبحث عن الاشتراط والإطلاق بالنحو اللي طرحناه في الدرس السابق، احنا نفترض ماذا؟ أننا التزمنا بالجبران، يعني في صورة التزمنا بالجبران نبحث حينئذ أن الجبران الذي نلتزم به في هذه الصورة هل هو مطلق أو شنو؟ أو مشروع؟ هو اللي يثبت في كلتا الحالتين، تقدم الربح أو تأخر الربح، أو يثبت فقط في حالة تقدم الربح على الشنو؟ على الخسارة، نبحث هذه المسألة. لكن أصل جبران الخسارة بالربح هذا مفروغ عنه ومفروض في محل الكلام. الجبران المفترض في محل الكلام ما هو أساسه؟ ما هو وجهه بالجبران؟ ما هو وجهه؟ وجهه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اعتبار، عبارة عن وحدة الربح، وحدة التجارة، ووحدة ماذا؟ وحدة الربح، يعني عدم ملاحظة الأرباح بنحو شنو مستقل ومنفصل بعضها عن بعض، وإنما ملاحظتها كأنها ربح ماذا؟ واحد. الجبران يبتني على ذلك، ومن الواضح بأننا إذا افترضنا ملاحظة الأرباح كأنها ربح واحد حينئذ لا معنى لفرض الانحلال والحساب الانحلالي، لأن الحساب الانحلالي يكون على الضد من ملاحظة ماذا؟ الأرباح، وكأنها ربح واحد. إذن في محل كلامنا لا مجال لافتراض الحساب الانحلالي، بل يتعين أن يكون الحساب حسابا مجموعيا. افتراض الحساب الانحلال يعني أن نلاحظ الأرباح بشكل متجزئ ومستقل ومنفصل، هذا ما له علاقة بهذا. لو لاحظنا الأرباح هكذا حينئذ لا نقول بالجبران، الأرباح مستقلة منفصلة لا يجبر بعضها بعضا، لا نقول بالجبران، وإنما نلتزم بالجبران حيث نلاحظ الأرباح وكأنها ربح واحد، والتجارة متعددة وكأنها تجارة واحدة ولها ربح واحد. هذه التجارة الواحدة عرفان ولو عرفان، ذات الربح الواحد ولو عرفان، هذه نلتزم فيها بماذا؟ التزمنا فيها بالجبران، حينئذ لا مجال لافتراض الحساب الانحلالي، بل يتعين أن نلتزم بالحساب المجموعي. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا بد من أن على هذا الأساس التزمنا بعدم شنو؟ بعدم الاشتراط، يعني لا فرق في الجبران الذي نلتزم به في صورة من الصور بين تقدم الربح على الخسارة أو تأخر الخسارة الربح على من؟ عن الخسارة. في كل منهما نلتزم بالجبران، حتى إذا كانت الخسارة متقدمة على من؟ على الربح. ليش؟ لأن التزمنا بماذا؟ بالجبران الذي يعني ماذا؟ وحدة الربح ووحدة التجارة وعدم ملاحظة الأرباح بنحو مستقل ومنفصل، وإنما ملاحظتها كأنها ربح واحد. إذا لاحظنا كأنها ربح واحد حينئذ يتعين عدم الاشتراط والالتزام بالجبران مطلقا، يعني سواء تقدم الربح على الخسارة أو تأخر الربح عن الخسارة. هذا التنبيه يرتبط بالمسألة السابقة. الآن نجي للمسألة الجديدة. في هذه المسألة الجديدة، موضوع هذه المسألة كما اتضح هو عبارة عن تلف الحاصل في غير مال التجارة. في المسألة السابقة تحدثنا عن التلف الحاصل في مال التجارة، الآن نتحدث عن التلف الحاصل في غير مال التجارة، فهل يجبر بالربح أو لا يجبر بالربح؟ التلف الحاصل في غير مال التجارة تارة يكون التالف من غير مال التجارة، تارة يكون مؤنة للإنسان يحتاجه في أمر معاشه، دار عبدا هدمت، سيارة خربت عطلت مثلا، فراش احترق، وهكذا يحتاجون في معاشه ومؤن له. هذا التلف الحاصل فيما هو مؤن له، واضح؟ هذا حال تارة، هذا هكذا يكون التالف، التالف مؤن للإنسان، وهو لا يكون مؤن للإنسان، لا يكون مؤن. بستان عنده خذ الاقتناء، ليس مؤنة له ولا للتجارة، أخذه للاقتناء فتلف هذا البستان. هاتان صورتان. الكلام يقع في أنه هذا التلف هل يمكن أن نجبره بالربح الحاصل في تلك السنة أو لا؟ لا يجبر بالربح الحاصل في تلك السنة، بل يجب عليه تخميس تمام الشنو، تمام الربح، بدون استثناء مقدار التلف. كلام في هذا. لكن هنا ملاحظة بالنسبة إلى ماذا كان التالف مؤنة، وهي ماذا؟ وهي أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لو عمر الدار من أرباحه هذا لا إشكال في جوازه وصحته، بلا إشكال، واضح. بل تقدم سابقا أنه حتى إذا عمر الدار بأموال أخرى يمكنه ارتفاعها من الشنو، من الأرباح، هذا بلا إشكال. ليش؟ لأن هذا صرف على المؤنة، عندما تحترق دار، تحترق سيارته ويشتري سيارة، هذا صرف المال اليمن على المؤنة، يستثنى من الربح بلا إشكال. يعمر بيته، هذا صرف على المؤنة ويستثنى من الأرباح بلا إشكال. كلامنا مو هنا، كلامنا في أنه إذا لم يعمر الدار ولم يشتري السيارة، لكنه في نهاية السنة أراد أن يقتفى، يستثني من الأرباح مقدار ماذا؟ مقدار التلف الحاصل. فهل يستثني أو لا يستثني؟ الاستثناء هو عبارة عن الجبران، وعدم الاستثناء معناه عدم الشنو؟ عدم الجبران، من دون فرق بين أن يكون الشيء مؤنة أو لا يكون الشيء ماذا؟ مؤنة. فلا فرق حينئذ بين أن تنهدم دارك، فنتحدث يدخل في محل الكلام هل يمكن جبر هذا التلف من الأرباح أو لا، وبين أن تنهدم أو ينهدم البستان الذي اتخذه للاقتناء لا للتجارة. هنا أيضا نتحدث عن أن هذا التلف الحاصل في غير مال التجارة هل يجبر بالأرباح من الأرباح أو لا يجبر. هذا هو محل الكلام في هذه المسألة، وجوب التخميس، وجوب تخميس المال الذي وصل إلى هذا. في الحقيقة يتوقف كما هو واضح على أمرين، يتوقف على صدق الفائدة والربح على ذلك المال، وإلا فلا يجوز في التخميس، ويتوقف على عدم احتساب جبر التلف في محل الكلام من المؤنة، عدم احتساب جبر التالف من الشنو، من المؤنة. إذا تم هذان الأمران وجب الشنو، تخميس، يجب عليه أن يخمس هذا المال، وهذا معناه عدم الشنو، عدم الجبران، وجوب التخميس، أو بعبارة أخرى عدم الجبران في محل الكلام يتوقف على صدق الربح على المال الذي وصل إليه أولا، وثانيا يتوقف على أن جبر التالف والتلف ليس من الشنو، ليس من المؤنة، ليس من المؤنة. إذا تم هذان الأمران اللي هو أحدهما بمثابة المقتضي والآخر بمثابة عدم الشنو، عدم المانع، حينئذ يجب التخميس ويلتزم بعدم الجبران. ومنه يظهر أن الجبران يعني عدم وجوب التخميس يكفي فيه انتفاء أحد الأمرين، يكفي فيه انتفاء أحد الأمرين. إذا شككنا في صدق الربح على ما وصل إليه باعتبار وجود تلف ما يجب، واضح. اللي هو معنى شنو الجبران، أو لا صدق الربح. لكن قلنا بأن جبر التالف من المعنى، أن جبر التالف من المعنى، حينئذ أيضا لا يجب الشنو، لا يجب التخميس، وهو معنى الجبران. إذن الجبران يكفي فيه انتفاء أحد الأمرين، بينما عدم الجبران وجوب التخميس يتوقف على تمامية كل من الأمرين المقتضي وشنو وعدم المانع. من هنا أن الاستدلال على عدم الجبران كما هو رأي السيد الماتن ومعظمهم أفتوا في المقام بعدم الجبران بعدم الجبر، أن الاستدلال على عدم الجبر في المقام بعدم احتساب جبر التلف من المؤنى كما هو ظاهر المصنف السيد الماتن، هذا مو فني، ما لم نضم إليه دعوى صدق شنو الربح والفائدة، لأن مجرد صدق الربح والفائدة ما يكفي ما لم نثبت ماذا عدم شنو عدم المانع، كما أن مجرد دعوى عدم المانع أيضا لا تكفي ما لم نثبت ماذا صدق الربح والفائدة على ما بيده من المال بالرغم من وجود التلف. واضح. من هنا يظهر أن ما في المتن من الاستدلال على عدم الجبر بعدم احتساب جبر التلف من المؤنى هذا مو فني، إلا أن نضم إليه دعوى ماذا صدق شنو الربح والفائدة، هذا ربح وفائدة، وجبر التالف في المقام لا يحتسب من المؤنى، حينئذ يتم موضوع وجوب الخمس ويجب فيه الخمس وهو معنى عدم الجبر. إذن عدم الجبر الذي أفتى به المشهور في هذه المسألة يتوقف على هذين الأمرين، لكن الأمر الثاني عدم المانع واضح، واضح يعني أن جبر التالف أو التلف لا يحتسب من المؤنى، إما لعدم كون التالف مؤنى أساسا كما في مسألة البستان الذي أخذه علما للاقتناء، هذا أصلا ليس مؤنى، فإذا لم يكن مؤنى جبره أيضا لا يكون من ماذا من المؤنى، واضح هذا. وإما لعدم الصرف الفعلي كما لو كان التالف شنو مؤنة لكنه لم يصرف عليه حتى يقال هذا صرف ربحا في ماذا في المؤنى فيستثنى، لم يصرف عليه بقى الدار مهدمة خربانة وفي نهاية السنة يستثني، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يصرف، وقلنا سابقا أن استثناء المؤنى مشروط بماذا الصرف شنو الفعلي. إذن جبر التلف في نهاية السنة هذا واضح أنه لا يحتسب من الشنو من المؤنى، ومن هنا يظهر أن المهم في المقام هو ماذا هو إثبات صدق الربح والفائدة على ما وصل إليه من المال بالرغم وجود التلف في داره في سيارته أو في بستانه، بالرغم من وجود التلف في هذه الأمور هل يصدق الربح على ما وصل إليه من المال أو لا؟ البحث من حصل في أي جهة، يصدق الربح أو لا يصدق الربح، تصدق الفائدة أو لا تصدق الفائدة. من يدعي الجبران يقول ماذا؟ يقول أنه لا تصدق الفائدة، لا تصدق الفائدة، أصلا وجود التلف بهذا الشكل أيضا يوجب شنو؟ يوجب عدم صدق الفائدة لمن؟ على المال الذي بيده، فإذا لم تصدق الربح ولا فائدة فلا يجب التخميس، وبالتالي يلتزم بماذا؟ بالجبران. ومن يقول بعدم الجبر يدعي ماذا؟ صدق الربح والفائدة على ما بيده بالرغم من وجود التلف، ما العلاقة التلف في مورد والربح في مورد آخر، ولا يمنع هذا التلف من صدق الربح والفائدة على ما بيده فيجب تخميسه وهو معنى عدم جبران. البعض منحصر في هذا الشيء. ذكرنا أن المشهور ذهب إلى عدم الجبر، عدم الفضل التزموا به وهم كثيرون جدا، ولعله هو المعروف بينهم مثل الشهيدين في الدروس والمسالك، والشيخ كاشف الغطاء، والشيخ صاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري، والسيد الماتن في العروة وغيرهم التزموا بعدم الجبر. المعاصرين التزموا بعدم الجبر، واستدل على عدم الجبر في المقام بما أشرنا إليه، بما أشرنا إليه من أن التلف أجنبي في مفروض المسألة. التلف أجنبي عن من؟ ما له علاقة بالرابح، ليس التلف في مال التجارة كما في المسألة السابقة. تلف أجنبي عن الرابح، تلف في الدار، الربح في التجارة، ما له علاقة به. فما دام أجنبيا عنه فهو لا يمنع من صدق الربح والفائدة على ماذا؟ على ما حصل عليه في هذه شنو؟ التجارة مثلا. لا يمنع من صدق الربح والفائدة. فإذا صدق الربح والفائدة يجب عليه التخميس، لأنه قلنا عدم المانع محرز، يعني أن جبر التلف مثل هذا التلف لا يحسب من المانع، فيجب عليه التخميس، ومعنى ذلك عدم الجبر. نعم، خالف في ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه، خالف في ذلك وذهب إلى الجبر حتى في هذه المسألة. يعني فضلا عن المسألة السابقة التزم في الجبر في هذه المسألة أيضا، وادعى واستدل على ذلك بعدم صدق الاستفادة والربح على المال الذي حصل عليه مع وجود التلف. كل حال التلف أيضا يمنع من صدق الربح والفائدة، كما أن التلف في مال التجارة يمنع من صدق الربح والفائدة إذا قلنا بماذا؟ بالجبر. التزم بذلك، نعم جعل ما التزم به مبنيا على مسلك تقدم سابقا، وهو ماذا؟ وهو أن الخمس، موضوع الخمس هو مطلق الفائدة لا خصوص أرباح مكاسب. تقدم سابقا أن موضوع الخمس ما هو؟ هل هو عموم مطلق الفائدة، كل فائدة يستفيدها الإنسان، أو لا أن الموضوع هو خصوص أرباح شنو؟ مكاسب. ما اختاره من الجبر في محل كلامنا جعله مبنيا على ماذا؟ على الرأي الأول، يعني على أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة ومطلق الاستفادة. حينئذ ذكر في مقام توجيه هذا الكلام هو أنه حينئذ بناء على هذا الرأي تكون جميع الفوائد التي يحصل عليها الإنسان ملحوظة بلحاظ واحد، وتكون موضوعا واحدا لوجوب التخميس. حينئذ التلف الذي يحصل عند الإنسان واضح، هذا التلف يكون وإن ورد على فائدة معينة، لكن هذا التلف يكون بالتالي يوجب نقصان الربح ونقصان الفائدة، وهذا هو معنى الجبر. نتيجة ذلك هو ماذا؟ هو الجبر. بعبارة أخرى أوضح، هو أنه بعد أن نلحق جميع الفوائد التي تحصل للإنسان وكأنها فائدة واحدة، لا أشكال أن النقص الحاصل في جزء هذه الفائدة وهذا يكون موجب المن نقص شنو؟ مجموع الفائدة، يوجب قهران نقص مجموع الفائدة، لأن مجموع الفوائد تتأثر بلا أشكال بالنقص الحاصل في بعض هذه الفوائد. وحصل تلف في فائدة من الفوائد، وهذا التلف في هذه الفائدة بناء على أن موضوع الخمس هو عموم الفائدة لا خصوص أرباح المكاسب، هذا النقص الحاصل في تلك الفائدة ليس أجنبيا عن ماذا؟ عن الفوائد الأخرى، لأنه هو جزء من الفائدة الواحدة اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الفوائد، لأننا لا لاحظ الفوائد كما يقول، وكأنها فائدة شنو واحدة. فالنقص الحاصل في جزء هذه الفائدة الواحدة، يعني في فائدة من الفوائد، يكون مؤثر بلا إشكال في ماذا؟ في سائر الفوائد، ويكون موجب للجبران، ويكون موجب للتدارك. فلذا لا بد أن نلتزم بالتدارك باعتبار عدم صدق الفائدة إلا على المقدار الباقي بعد استثناء مقدار شنو النقص والتلف، يصدق الربح والفائدة، لكنه لا يصدق عليه من على تمام ما حصل عليه، وإنما يصدق الربح والفائدة على ما يبقى بعد عزل واستثناء ماذا؟ مقدار التالف، لأن هذه فائدة، وهي كما قلنا النقص فيها يكون مؤثر في الفائدة الكلية اللي هي عبارة عن مجموع الفوائد. زين، هذا هو الذي ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه، اعترض على هذا الجهة. قبل أن نذكر اعتراضنا بعرف الشيء، هو يقول أو سمع ذي صرح أو لا، بس مفهوم كلامه وأن هذا بخلاف ما إذا قلنا لنجعله مبنيا كما قلنا على أن موضوع الخمس هو ماذا؟ هو المطلق الفائدة. إذن بناء على أن موضوع الخمس هو خصوص أرباح مكاسب، هو لا يلتزم بماذا؟ بالجبران. لماذا؟ يقول لعدم الارتباط، لعدم الارتباط بين التلف والنقص الحاصل في فائدة غير مكتسبة وبين الربح الحاصل في ماذا؟ بالاكتساب. ما ربط بينهما، ما ارتباط بينهما. إذا قلنا أن ما يجب تخميسه هو خصوص أرباح المكاسب، الفائدة الحاصلة بغير الاكتساب ليست جزءا من هذا أرباح المكاسب، ليست جزءا من أرباح المكاسب، وإنما هي أجنبية عن الربح الحاصل بالاكتساب. فإذا كانت أجنبية فإذا شنو؟ فإذا لا جبران فيها، وإنما يلحظ كلا منهما بشكل مستقل ومنفصل، هذا ربح وفائدة حصلت فيجب تخميسه، ومعنى ذلك هو عدم الجبر. إذن هو فرق بين ما إذا كان موضوع الخمس هو مطلق الفائدة فنلتزم بالجبر، وبين ما إذا كان موضوع الخمس هو أرباح المكاسب فلن يلتزم بالجبر. والوجه لي واضح، الوجه هو هذا، أنه بناء على تعميم موضوع الخمس لمطلق الفوائد تكون هناك علاقة بين الفائدة التالفة والفائدة شنو التي حصل عليها، لأنه ينظر إلى مجموع هاي الفوائد وكأنها فائدة واحدة، فالارتباط يكون واضح هنا بين النقص الحاصل في هذا الجزء، هذا الفرد من الفائدة، وبين مجموع الفوائد، يكون مؤثر على مجموع الفوائد، بمعنى أن الفائدة لا تصدق على المجموع إلا بعد استثناء النقص والتلف الحاصل في تلك الفائدة المعينة، بخلاف ما إذا قلنا بأن موضوع الخمس هو أرباح المكاسب فقط. وشنو علاقة أرباح المكاسب بالفائدة الحاصلة بغير الاكتساب؟ هذا نقص حصل في فائدة بغير اكتساب بحسب الفرق في مال غير التجارة، هذا ليس له علاقة بماذا؟ بالربح الحاصل نتيجة الاكتساب، أمران منفصلان. حينئذ لا يجبر التلف الحاصل في أحدهما بالربح الحاصل هنا في الآخر. سيد الخوي قدس الله نفسه اعترض على هذا البيان، وذكر بأنه لا فرق بين هذين القولين في مسألتنا، سواء قلنا بالتعميم أي تعميم الخمس لمطلق الفائدة، أو خصصناه لخصوص أرباح المكاسب، هذا لا يفرق في محل كلامنا. يقول لأن محل الكلام ليس هو فيما يجب فيه الخمس، حتى نقول أن ما يجب فيه الخمس ما هو؟ هل هو مطلق الفوائد أو خصوص أرباح المكاسب؟ كلامنا هو في هذا، كلامنا في الجبران، حينئذ متعلق الوجوب سواء كان هو الفائدة أو أرباح المكاسب، هذا متعلق الوجوب مهما كان. هذا نحن ندعيه ويدعي السيد خوي بأنه لا ربط له بماذا؟ بالربح الحاصل. هذا التلف الحاصل لا ربط له بماذا؟ بالربح الحاصل عند الإنسان. أمران منفصلان مستقلان، تلف حصل في مال، لماذا يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل من مال. أمران منفصلان، نعم، هذا المكلف ربح وخسر من جهة شنو؟ من جهة أخرى. خسر باعتبار أن دارا هدمت وسيارته احتلت، خسرت صحيح، لكن هذا لا يؤثر على الربح الذي حصل شنو عليه. سواء قلنا بأن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، وقلنا أن موضوع الخمس هو عبارة عن أرباح المكاسب، هذان أمران منفصلان مستقلان. النقص الحاصل والتلف الحاصل في أحدهما لا يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل في الآخر. بعبارة أخرى هو يقول بأنهم كما هو اعترف، أي سيد الحكيم اعترف بأنه لا ارتباط بين النقص الحاصل في هذه الفائدة وبين الربح المكتسب، واضح؟ الحاصل بالاكتساب، قال ماكو ارتباط بينهما، ولذا لا نلتزم بالجبر. مو قال يقول له كذلك نحن ندعي بأن لا ارتباط بين النقص الحاصل في هاي الفائدة وبين فائدة شنو أخرى، وبين الفائدة الأخرى الحاصلة للإنسان بغير الاكتساب، ماكو ربط بينهما. فإذا لم يكن هناك ارتباط بين الأمرين فلا موجب للالتزام بالجبر. هذا ما ذكره هذان العلمان في محل الكلام. أقول يمكن توجيه كلام السيد الحكيم بنحو لعله يندفع عنه هذا الإشكال وهذا المحذور، وذلك بأن نفترض أنه هو يفترض أن التلف حاصل في فائدة من الفوائد الحاصلة له في تلك السنة، لا مطلق الفائدة حتى الحاصلة في السنين السابقة. هكذا نفترض هذا، أن التالف هو فائدة حصل عليها في هذه السنة، فائدة حصل عليها في هذه السنة. خلنا نفترض أنه أهدي إليه هذا البستان الذي فرضنا أنه هو ليس للتجارة ولا داخل في المعنى، أهدي له هذا البستان، فتلف البستان، فالتلف حصل في فائدة حاصل له في تلك السنة. حين يمكن للسيد الحكيم أن يقول بأنه نلتزم في المقام بالجبران، لكن بناء على أمرين، بناء على دعوين. الدعوة الأولى اللي ذكرها هو، وهي ماذا؟ وهي أن الخمس يجب في مطلق الشنو؟ موضوع الخمس هو مطلق الفائدة لا خصوص الراحة والمكاسة، أي واحد. الأمر الثاني أن نلتزم بالحساب المجموعي، واضح؟ أن نلتزم بالحساب الشنو؟ مجموعي، للحساب الانحلالي. وقلنا دائما أن الحساب المجموعي قائم على أساس ملاحظة الأرباح أو الفوائد وكأنها فائدة واحدة، واضح يا أبونا؟ بناء على هذين الأمرين حينئذ يمكن للسيد الحكيم أن يقول في مقام بيان الالتزام بالجبر بناء على من؟ بناء على أن الخمس يجب في مطلق الفائدة، أن يدعي البيان اللي تبرعنا بذكر عنه بأن يقول هذا، بأن التلف حصل في فائدة في هذه السنة، حصل عليها في هذه السنة، هذا من تنتهي السنة ويريد يحسب مجموع الفوائد التي شنو حصل عليها، يقدر ما يستثني هذا التلف الحاصل في تلك الشنو فائدة، لا يتمكن أن لا يستثني، لابد أن يستثني. لماذا؟ لأن الخمس لا يختص بأرباح المكاسب هاي من جهة، وإنما مطلق الفائدة هي موضوع الخمس، وثانيا أن نلحظ مجموع الفوائد وكأنها فائدة شنو الحساب المجموعي. قلنا لا نفترض هذا كلام ثبوتي، نفترض هذا، احنا قلنا بأنه شو وقت ما لاحظنا مجموع الفوائد وكأنها فائدة واحدة، لا إشكال أن النقص الحاصل في بعض أجزاء هذه الفائدة الواحدة الكلية يكون مؤثر عليها من على حساب الفوائد. لا يمكن لهذا المكلف في نهاية السنة أن يقول أنا الفوائد مالتي هي كذا مقدار، ولا يستثني النقص الحاصل في هذه الفائدة التي حصل عليها في تلك السنة بهذا العين، حصل عليها في تلك السنة، في نهاية السنة يقدر يقول شنو اللي دخلني من فوائد، شي يقدر يحسب، ما يقدر يحسب عشرة أخرى. ليش؟ لأن واحدة في الفوائد تلفت، فش قد يحسب؟ لازم تسعى، لازم يحسب مجموع الفوائد التي حصل عليها هو عبارة عن الفوائد التي بيده الآن مع استثناء ماذا؟ هذه الفائدة التي نقصت تلفت. إذن هو الربح والفائدة لا يصدق إلا على المقدار الباقي بعد استثناء النقص والتلف الحاصل في إحدى الفوائد، لكن بناء ماذا؟ على تمامية هذين الأمرين. ومن الواضح أن هذين الأمرين تامان حتى عند سيد الخوي، كل منهم سيد الخوي يعترف كما تقدم أن موضوع الخمس هو مطلق الشنو فائدة لا خصوص أرباح مكاسب هاي واحدة، وثانيا هو يجوز ماذا؟ الحساب الشنو المجموعي، على الأقل يجوز الحساب المجموعي. بناء على الحساب المجموعي وكون الربح هو الموضوع الخمس هو مطلق الفائدة، حينئذ يمكن توجيه كلام السيد الحكيم ويمكن الالتزام بالجبران في خصوص ما إذا كان التالف من فوائد هذه السنة. نعم، إذا كان التالف من فوائد السنة السابقة لا، هذا لا يجبر بأرباح هذه المادة بأرباح هذه السنة، لأنه لكل سنة حساب مستقل كما قلنا. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.